5 عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. العراق وإيران يوقعان 3 مذكرات تفاهم بشأن التعاون القضائي. انطلاق المرحلة الأولى لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إيران. الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 24 إرهابيا في الأنبار. وبشرى زعيمان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وقعت إيران والعراق اليوم في بغداد 3 مذكرات تفاهم بشأن التعاون القضائي بين البلدين. جاء ذلك إثر المحادثات التي جرت بين رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله إبراهيم رئيسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان. وتم توقيع مذكرات التفاهم بعد اجتماع مسؤولي الشؤون القانونية والقضائية في البلدين بحضور رئيسي القضاء الإيراني والعراقي. ووقع رئيسا الادعاء العام العراقي والإيراني على مذكرة تفاهم للتعاون القضائي، فيما وقع وزير العدل العراقي ورئيس مؤسسة التفتيش العامة الإيرانية على مذكرة تفاهم في مجالات التفتيش والرقابة. أما مذكرة التفاهم الثالثة فكانت بشأن السجناء لدى البلدين، ووقعها من الجانب الإيراني رئيس مؤسسة السجون. بدأ رئيس السلطة القضائية في إيران السيد إبراهيم رئيسي اجتماعه برئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي السيد فائق زيدان في بغداد. وسيبرم الوفد الإيراني مذكرات تفاهم مع وزارة العدل وهيئة النزاهة الاتحادية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، ويوقع عددا من مذكرات التفاهم في إطار التعاون القضائي والقانوني بين البلدين. وبدأ رئيس السلطة القضائية في إيران زيارة رسمية للعراق أمس، وسيلتقي أيضا رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ويزور مرقد الإمامين الكاظمين عليهم السلام. وكان رئيس السلطة القضائية في إيران قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد يوم أمس، وسيلتقي مع رؤساء السلطات 3 في العراق. التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في موسكو الأمين العام للاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي ميخائيل مياسينيكوفيتش. وقال قاليباف: إننا نعمل في إيران على تسهيل القوانين من أجل إحراز تقدم في التعاون مع الاتحاد الأوروآسي. من جانبه أكد مياسينيكوفيتش أنه تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الاتحاد وإيران، مضيفا أن دول أوراسيا 5 قررت توسيع التعاون مع طهران. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يردد شعار لا لسياسة ترامب، لكنه يمضي وفق نهج الرئيس المهزوم. وقال علي أكبر صالحي خلال افتتاح المعرض الدائم لإنجازات الصناعة النووية في محافظة قزوين أن الثورة الإسلامية تواصل تقدمها في عامها 42 رغم المخططات المعادية. وأضاف صالحي أن معارضة الدول لتطورنا في الطاقة الذرية سببه عداء تلك الدول للنظام الإسلامي في إيران، وتتذرع بمعارضتها للطاقة الذرية وتخفي عداءها تحت شعارات قضايا حرية التعبير. انطلقت اليوم في إيران المرحلة الأولى للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي خصصت للكوادر الطبية في المستشفيات الخاصة بمعالجة المصابين بالوباء. وقد بدأت حملة التطعيم بتلقي نجل وزير الصحة الإيراني أول لقاح ليبدأ العمل بتطعيم الكادر الطبي في قاعة اجتماعات مستشفى الإمام الخميني في طهران، و635 مستشفى في أنحاء إيران خلال مراسم رسمية، ليبدأ العمل بعدها بتلقيح العاملين في غرف العناية المركزة والكادر الطبي، وبعدها الفئات الحساسة والمسنين. وقد ألقى وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي كلمة مقتضبة خلال المراسم، أكد فيها أن اللقاح الإيراني ضد فيروس كورونا سينطلق بعد 3 أشهر. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية إلقاء القبض على 24 إرهابيا في محافظة الأنبار ينتمون لعصابات داعش الإرهابية. وجاء في البيان أن عملية إلقاء القبض تمت وفق مذكرات وأوامر قضائية بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار، وتابع أنه تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلن وزير الداخلية العراقية أن مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في بغداد تمكنت من القبض على 5 متهمين بقضايا إرهابية وقتل وخطف وتزوير المستمسكات الرزمية وتزوير وقضايا النصب والاحتيال، فضلا عن ضبط عجلة نوحين أبيض اللون موديل 2014 والقبض على حائزها. إلى ذلك أعلنت الاستخبارات العسكرية القبض على إرهابي يدير مواقع إلكترونية لعصابات داعش في منصات التواصل الاجتماعي. على صعيد ثاني، أكد قائد القوة البرية العراقية الفريق الركن قاسم محمد صالح أن القوات العراقية قامت بإنشاء الخنادق التي تعيق الحركة ووضع الأسلاك الشائكة وتكثيف المراقبة الإلكترونية في الحدود السورية العراقية من أجل إدامة الزخم الأمني للتصدي لعصابات داعش الإرهابية. وتعلن القوات العراقية بشكل مستمر عن القبض على عناصر من عصابات داعش على الحدود مع سوريا. وإلى الديوانية جنوب العراق، انفجرت عبوة ناسفة على رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية لصالح التحالف الدولي بقيادة أمريكا، وأضاف المصدر أن الانفجار لم يخلف إصابات. على صعيد آخر، يواصل رئيس القوة القضائية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي زيارته للعاصمة العراقية بغداد التي تستمر 3 أيام بلقاء مسؤولي السلطات الثلاث في العراق وبحث ملفات عديدة من بينها ملف اغتيال الشهيدين الفريق سليماني والحاج المهندس. وعقد السيد رئيسي بعد وصوله في موقع استشهاد قادة النصر على الإرهاب الشهيد الفريق سليماني والحاج المهندس مؤتمرا صحفيا حضرته وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية المتواجدة في بغداد. واستقبل السيد رئيسي جماهيريا خلال زيارته مرقد الكاظمين بحفاوة جماهيرية بالغة شكل فيها مئات العراقيين سلسلة بشرية لحماية السيد رئيسي، وهتفوا قائلين: إيران والعراق لا يمكن الفراق. علاقة صميمية تعبر عن نفسها بأساليب مختلفة وطرق متعددة تؤكد أن العلاقة بين الشعبين الشقيقين تتجاوز التحديات والصعوبات. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
يواجه القطاع الصحي في اليمن تحديات كبيرة جراء القرصنة البحرية لدول تحالف العدوان واستمرارها في احتجاز سفن المشتقات النفطية، وأصبحت المشافي مهددة بالإغلاق في أي لحظة بسبب أزمة الوقود، ويعتبر القطاع الصحي الأكثر تضررا بأزمة المشتقات النفطية. وحذرت الصحة اليمنية من حصول كارثة صحية خاصة في الطوارئ وغرف العمليات والعناية المركزة، وزاد من معاناة المرضى والقطاع الصحي. فتحت السلطات المصرية معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب قطاع غزة للمسافرين الفلسطينيين من أصحاب الحاجات الإنسانية من طلاب ومرضى وأصحاب إقامات. وجاء قرار فتح المعبر بعد مناشدة الفصائل الفلسطينية في جلسة الحوار الفلسطيني بحضور المخابرات المصرية، التي أكدت على لسان قيادتها فتح المعبر الذي أغلق الخميس الماضي بعد فتحه استثنائيا لأربعة أيام. دعت الأمم المتحدة 57 دولة لاستعادة نحو 10,000 من رعاياها الذين لهم صلة بتنظيم داعش الإرهابي، محتجزون في مخيمين خاضعين لإدارة السلطات الكردية شمال شرق سوريا. ويقول خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن القانون الدولي يلزم تلك الدول بإعادة رعاياها وبينهم نساء وأطفال ومحاكمة البالغين منهم في حال تورطهم في جرائم حرب أو جرائم أخرى. خرج آلاف المتظاهرين في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى شوارع العاصمة الميانمارية رانغون ومدينة نايبيداو العاصمة الاقتصادية للبلاد في تحدي لتحذيرات الجيش بالتحرك ضد التجمعات الكبيرة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. العراق وإيران يوقعان 3 مذكرات تفاهم بشأن التعاون القضائي. انطلاق المرحلة الأولى لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إيران. الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 24 إرهابيا في الأنبار. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، أيها الكرام في كل مكان، السلام عليكم. تحية من القلب نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من محطات برنامجكم ينابيع البيان، الذي يعنى بأدب أهل البيت سلام الله عليهم ومظاهر بلاغتهم المعجزة فيما روي عنهم من أحاديث وأقوال وخطب وكلمات. رافقونا إخوتنا الكرام عبر هذه المحطة التي سنتوقف عندها بين رحاب بلاغة الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الذي نظر للبلاغة والأدب وكانت له آراء قيمة فيهما، وكان هو نفسه من المشجعين للحركة الأدبية في عصره. شهد عصر الإمام الصادق عليه السلام تطورات ثقافية، منها العناية بتعريف البلاغة وتحديدها باعتبار أن مصطلح البلاغة كان هو السائد آنذاك، فضلا عن تسرب بعض مفاهيمها إلى ألسنة وأقلام الخطباء والكتاب من خلال الترجمة، حيث بدأ التدوين في هذا العصر. ولذلك فعندما يحدد عليه السلام مفهوما عن الفن أو التعبير أو البلاغة، فإنما يحدده في ضوء ما هو ضروري وليس بما ينتسب إلى الترف ونحوه. فقد ورد عنه عليه السلام: ثلاثة فيهن البلاغة: التقرب من معنى البغية، والتباعد من حشو الكلام، والدلالة بالقليل على الكثير. كما ورد عنه عليه السلام قوله: ليست البلاغة بحدة اللسان ولا بكثرة الهذيان، ولكنها إصابة المعنى وقصد الحجة. وروي عنه عليه السلام أيضا: ثلاث خصال من رزقها كان كاملا: العقل والجمال والفصاحة. والملاحظ هنا أيها الكرام أن الإمام عليه السلام يشير إلى أن الفصاحة هي واحدة من سمات الكمال للشخصية، والفصاحة تعني المقدرة البيانية كما هو واضح. وهذا يعني أنه عليه السلام أكسب اللغة الفصيحة قيمة لها خطورتها ما دامت تنسب إلى الكمال. فنحن نجده يقول في نص آخر: ثلاثة يستدل بها على إصابة الرأي: حسن اللقاء، وحسن الاستماع، وحسن الجواب. فالجواب الحسن أيها الأفاضل يصدر دون أدنى شك من سمة الفصاحة أيضا. كل ما في الأمر أن مفهوم الفصاحة لا ينحصر في انتقاء العبارة من حيث إيقاعها أو إحكام تركيبها أو إخضاعها لعنصر صوري وبنائي فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى صياغة الدلالة ذاتها. ولذلك اكتفى عليه السلام في عرضه للمعايير البلاغية بتقديم ثلاثة معايير صرح بأن فيها البلاغة. وهو لا يعني أن البلاغة منحصرة في هذه المعايير، والمعايير هي العمق والتركيز والاقتصاد، التقرب من المعنى، التباعد من حشو الكلام، الدلالة بالقليل على الكثير. هذه المعايير الثلاثة مستمعين الأفاضل تظل مرتبطة بالدلالة كما هو واضح، مما يعني أن تصور المعصوم عليه السلام للبلاغة يختلف عن التصور العادي لدى الآخرين، فالآخرون يعنون في حالات كثيرة بما هو ثانوي أو زخرف أو طرف، مع أن فيها عنصراً من البلاغة أو الفصاحة أيضاً. لكن الفارق بين التصور الشرعي والتصور العادي هو أن التصور الشرعي يعنى في المقام الأول بالمضمون، بدليل قوله في تعريفه البلاغة بأنها إصابة المعنى وقصد الحجة. فقصد الحجة هو، أيها الكرام، المضمون أو الدلالة، أي يعنى بما هو جوهري وأصيل وضروري دون أن ينفي جمالية ما هو شكلي وصوري، لكنها تظل ثانوية من حيث القيمة النهائية بالقياس إلى الأفكار والدلالات. وهذا ما يفسر لنا السر الكامن وراء ذكر الإمام عليه السلام لمعايير ثلاثة ترتبط بالدلالة دون أن يذكر المعايير الأخرى التي لا ينكرها، بدليل تثمينه لسمة الفصاحة كما لاحظنا أيها الأفاضل. أيها الأحبة مستمعين الأفاضل، لازلتم مع برنامجكم ينابيع البيان من إذاعة طهران العربية. كان لنا حديث عبر الهاتف مع سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قوم المقدسة، الذي تفضل مشكورا بقبول دعوتنا للمشاركة في موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من ينابيع البيان، حيث سألناه عن الحركة الأدبية الواسعة التي شهدها عصر الإمام الصادق عليه السلام، والتي جاءت على أثر نهضة الترجمة، فأجاب سماحته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. الحديث عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه طويل وعميق، يعني عميق جدا، لأن الإمام والإمامة لم يشهدوا دورا انفتحت فيه علوم الإمامة على دنيا الإسلام علما وحركة ووعيا وتقوى إلا في عهد الصادقين، وبالخصوص الإمام الصادق سلام الله عليه. يعني هكذا نقول أن المسلمين عموما على اختلاف مذاهبهم، بل بنو البشر على اختلاف أديانهم، وجدوا من خلال علم الإمام الصادق أن لا تكون هناك مسألة ليس لها جواب في كل ما يدور في أذهانهم أو كل ما يسألوا عنه. لذلك لم نجد مشكلة لم تجد لها حلا عند فكر الإمام الصادق. تناقلت لنا المصادر عن سيرة الإمام الصادق عليه السلام أن اللغة انحرفت واللهجة تشعبت والتعبيرات والمصطلحات اضطربت، وجاء عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فأسس الإمام تلك المدرسة المفتوحة على كل الناس، مدرسة تتحرك لتعطي الثقافة الإسلامية أكثر الأساليب والوسائل شمولا وسعة، واستطاع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن يضع اللغة في مواضعها والتي هي استلها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من القرآن الكريم. لذلك تفجر علم الإمامة وتفجرت ينابيع المعرفة، والمذاهب كلها، أئمة المذاهب كلهم اغترفوا من مناهل هذه المدرسة ومن علومها في كل ما يحتاجون وعلى مختلف الأصعدة وأنواع العلوم وأنواع المعرفة والعلوم الغريبة.
Thank you. مستمعينا الكرام، وعن مظاهر تشجيع الإمام سلام الله عليه لهذه النهضة من خلال دعم ورعاية الأدباء والشعراء الرساليين المنافحين عن أهل البيت عليهم السلام ورصده الجوائز لهم، أجاب سماحته مشكورا لبرنامجنا:
هذا سببه ومآله أن الكيانات الضاغطة آنذاك والتي كانت تحاول أن تجفف كل ما يتعلق بأهل البيت، استعان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم بجمهرة وإن كانت قليلة من الأدباء ومن الشعراء، ويذكر المؤرخون أسماءهم، وخصوصا في مرحلة الإمام الصادق سلام الله عليه كان لهؤلاء دور كبير. العديد من الأدباء ووجدوا في مدرسة الإمام الذي تزعم حركة فك الفكر من عقاله، ووجدوا ذلك التفكير الواسع الأفق والبعيد الأغوار، فكانوا يتحدثون. وهكذا مرت مناسبات كمناسبة أيام الغدير ومناسبة أيام عاشوراء، فكان الإمام الصادق سلام الله عليه يجمع هنا وهناك جماعة ويقف هؤلاء الشعراء إما ليتحدثوا عن واقعة يوم الغدير، أو يتحدثوا عن ما حدث في يوم نعم المباهلة، وهكذا أيام عاشوراء. ومن هنا زرع الإمام الصادق سلام الله عليه تفكيرا وحضارة خاصة بمناسبات أهل البيت بأفراحهم وأحزانهم، وأصبح من ذلك اليوم دور الشاعر هو الذي يمكن أن نسميه بأنه لسان الحال أو المتحدث الرسمي لفكر أهل البيت ومصائب أهل البيت وفضائل أهل البيت. وحينما ننظر إلى أولئك المدرسين والعلماء والفضلاء، حضروا حلقات الإمام ومجلس درس الإمام الصادق أو لم يحضروا، هم أصبحوا يؤسسون المذاهب الفقهية، وكان يحضرها طلاب من الفلسفة والمتفلسفين من الأنحاء القاصية، ويستفيدون بالتالي من علوم الإمام الصادق ومن عطاء أولئك الأدباء الذين دربهم الإمام الصادق سلام الله عليه ليعكسوا أدب أهل البيت.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قوم المقدسة لإتاحته لنا هذه الفرصة. نعود معكم أيها الأفاضل إلى حديثنا في هذا اللقاء، حيث إن طبيعة العصر الذي واجهه الإمام عليه السلام ووفود الناس على مجالسه ومحاولة الإفادة منه في كل مجالات المعرفة فرضت عليه ألوانا من المقالات والمكاتبات والمقابلات. ومن الطبيعي أننا يجب أن لا نتوقع في أمثلة هذه الأشكال أن يشحنها عليه السلام بمثل الشحن الفني الذي لاحظناه في أقواله السابقة، فهو حين يوجه مثلا رسالة عامة إلى المؤمنين حينئذ لا نتوقع منه إلا أن يكتبها بنحو تعرفه عامة الناس من مثل ما جاء في رسالته. أما بعد، فسلوا ربكم العافية وعليكم بالدعاء والوقار والسكينة والحياء والتنزه عما تنزه عنه الصالحون منكم، وعليكم بمجاملة أهل الباطل، تحملوا الضيم منهم وإياكم ومماضتهم. فهنا يقدم عليه السلام توصيات تتصل بإحدى عمليات التفاعل الاجتماعي والتكيف مع الآخرين، ومثل هذا التكيف يفرض لغة مباشرة خالية من الإيقاع والصورة ونحوهما. والواقع أيها الأفاضل أن السياق الواحد نفسه يفرض لغة تتميز عن الأخرى عندما يتطلب نفس السياق ذلك. فمثلا في إحدى مقابلاته عليه السلام مع أحد الأشخاص نجده يتحاور مع الشخص المذكور بلغة متفاوتة، فلقد سأل الرجل الإمام عليه السلام هذا السؤال: كم محبوكم يا ابن رسول الله؟ فأجابه عليه السلام بأنهم طبقات، فمنهم أحبوهم في السر، ومنهم في العلانية، ومنهم في كليهما. وقال عليه السلام عن هذه الطبقة: هم النمط الأعلى، شربوا من العذب الفرات، وعلموا بأوائل الكتاب وفصل الخطاب وسبب الأسباب. فهم النمط الأعلى الفقر والفاقة وأنواع البلاء أسرع إليهم من ركض الخيل. ففي هذا النص مستمعينا الكرام نجد قيما إيقاعية ملحوظة من نحو الكتاب والخطاب والأسباب. بهذا أيها الإخوة والأخوات نختتم الكلام حول بلاغة الإمام السادس من أهل بيت النبوة عليهم السلام في قسمه الأول، على أمل أن نستأنف الحديث في لقائنا المقبل من ينابيع البيان بإذن الله تعالى، حيث سنستعرض جملة من خطبه وأقواله عليه السلام محاولين تتبع ما فيها من مظاهر البلاغة والبيان. تقبلوا تحياتنا وحتى الملتقى أطيب المنى، في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع كتاب الله. ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة من البرنامج سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، فأهلا ومرحبا بسماحتكم. سمعت الشيخ في نطاق الحديث حول مفردة الظلم في القرآن الكريم، تفضلتم في اللقاء الماضي بالحديث حول حقوق المظلوم وكيف كفلها له القرآن الكريم، وقلتم إن هناك درجات لأداء هذه الحقوق أو للحصول عليها أيضا. أولها أن يتقدم المظلوم، يعني من حق المظلوم أن يتقدم ويعبر ويصرح بمظلوميته بالوسائل المختلفة، سواء بالنسبة للالتجاء إلى القضاء أو التعبير باللسان مثلا بالأدوات التي يمكن له التعبير بها عن مظلوميته. ما زال الظلم هنا ما زال قضية فردية تماما، يعني وكأنكم تريدون أن توضحوا حقوق الفرد في المجتمع وكيف يحصل عليها.
أحسنت.
نعم. تفضلتم أيضا بأن من حق الهجرة حق الفرد إذا لم يستطع الحفاظ على دينه وعلى عرضه وشرفه وماله في ظل مجتمع ظالم وأيضا حكم ظالم، له هنا أن يهاجر ويعتزل هذا المجتمع
بعد أن يؤدي دوره في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ووصل الظلم إلى بيته ونفسه بحيث لا يستطيع، يعني بدأ يخاف على نفسه وعلى أهله، فعند ذاك من حق من بل يجب عليه الخروج من هذا المجتمع.
نعم. هنا كيف تتم العملية إذن؟ يعني بعد أن يخرج هذا الفرد أو يهاجر أو يعتزل، هل هنا كفل له القرآن حقه بهذه الطريقة أم كيف يعود له هذا الحق؟
جميل. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من أجل أن تتضح الصورة نقول أن الظلم عملية سيئة جدا، فيجب مواجهتها ويجب الخروج عليها ويجب والحذر الشديد من الوقوع فيها. هذا القرآن الذي من مجموع الآيات الكثيرة حول الظلم والظالمين والمظلومين، نصل إلى هذه النتيجة أن الظلم قضية حساسة جدا، الظلم بكل أشكال تحدثنا عنها سابقا. فإذا وصل الحال في الإنسان أنه بدأ يقع في الظلم، بدأ يمارس الظلم، بدأ يقبل الظلم، وهذا خطر يجب عليه أن يتوقعه الوقاية من هذا المرض، مرض القبول بالظلم. وهذه الدرجة من القبول بالظلم تسبقها درجة رفض الظلم، درجة الإعلان، درجة المواجهة باللسان باليد، إلى أن وصل درجة بدأ الظلم، أصبح المجتمع كله ظالم في أي مكان وفي أي جو يعيش من هذه أجواء المجتمع، يجد أمامه الظلم وبدأت نفسه تستسيغ الظلم، تقبل كأنه حالة اجتماعية، إلفة، عادة، قانون. عند ذاك عليه أن تكون إرادته أكبر من القبول بهذا المجتمع، القبول بهذه الأوضاع، أن يخرج نفسه من هذا المجتمع. كيف يخرج نفسه؟ في أي بالوسائل المتاحة، يخرجه بعزلة اجتماعية في داخل المجتمع، يخرجه أن يهاجر من أجل أن يعود كما فعل موسى في موضوع فرعون، نجني من القوم الظالمين. فعندما وصل إلى مدين ثم ائتي القوم الظالمين، الآية تأتيه بأنه ارجع إلى القوم الظالمين
بعد أن عزل نفسه في صدر الإسلام.
أحسن تمكن. أحسنتم، تمكن كفرد وتمكنت الجماعة. فعادت بعد أن حفظت نفسها من أن تقبل الظلم، تقبل الشرك، تقبل الفساد، تقبل القيم المادية الموجودة، أو تقبل عمل الظلم.
يعني هنا الهجرة ليست لمجرد الهجرة، هنا بهدف الإعداد،
بقاء والحفاظ والاستعداد والاستمرار على الحق.
نعم.
أحسنت. وليس فقط من أجل أن يرتاح الإنسان، لا، وإنما من أجل أن يتمكن من تحصيل إمكانية أداء التكليف.
نعم.
إمكانية أداء التكليف.
نعم.
وإلا لا يستطيع أن يرد الظلم، فعليه أن يخرج. هذا الخروج قلنا له أشكاله المتعددة، فإذا تمكن يعني كان هناك الاستعداد الكامل يرجع، أأتي القوم الظالمين. ومن هنا نقول أن من حق المظلومين حمل السلاح لمواجهة الظلم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هاي أولا من حقهم إذن. والتعبير جميل، يقول أذن، لم يقل آمركم أو يجب عليكم، وكأن رد الظلم يجب أن يكون حالة طبيعية وفطرية في الإنسان.
صحيح.
لكن كانوا ممنوعين منه لعدم وجود القدرة، الآن تحققت القدرة، أذن، سمح.
نعم.
ويضيف القرآن وأن الله على نصرهم لقدير، أن النصر حليف المظلومين من أجل رفع الظلم، والله قادر على أن يرفع هذا الظلم بجهاد المظلومين.
نعم.
إذن مسألة الهجرة ليست لترك الواجب، وإنما تحصيل القدرة على أداء التكليف والواجب، وأقصاها اللي هو حمل السلاح والكفاح المسلح ومواجهة الظالمين، كما يحدثنا التاريخ في مسألة الغزوات أو ما شابه من الأمور، بعد أن لم يتمكن من رفع الظلم بالوسائل الأخرى، كان آخره هو حمل السلاح. هناك أحاديث جميلة في هذا الموضوع تعطي للمظلوم حق حتى ولو كان كافرا. في موضوع المظلومية مسألة حساسة في قيم السماء، مسألة يعني لها موقعها ودرجتها في قيم السماء. أولا الله تعالى قريب من المظلومين، الله نصير للمظلومين، دعوة أبواب السماء مفتوحة لكلمة آه من أي فرد خرجت. في حديث جميل عن الإمام الصادق أن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه في مملكة جبار من الجبارين أن أتي هذا الجبار فقل له إنني لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال، وإنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين. لاحظ التعبير، فإني لم أدع، الحديث لله تعالى، فإني لم أدع ظلامتهم وإن كانوا كفارا. موضوع حقوق الإنسان في هذا الجانب في هذا السياق تأتي كمطلب عالمي، سواء كان هذا الحق لإنسان مسلم أو لغير مسلم. الإنسان كإنسان ينبغي أن لا يظلم، ينبغي أن تحفظ حقوقه الفردية في حياته ومسكنه وتعاملاته، ويجب أن تحفظ حقوقه الاجتماعية في علاقاته مع الآخرين. ومن هنا نقول أن دعوة السماء، دعوة الإسلام في مسألة رفع الظلم، في مسألة العدل من القضايا، إذا أردنا أن نقوم بعملية إحصائية أو أن نعطي قيمة لهذا الموضوع في القرآن الكريم والشريعة الإسلام بأحاديث الرسول وأهل البيت تعطي لهذا الموضوع أهمية كبيرة، وبالتالي هو موضوع عام علينا أن نتحرك به، ليس في فقط موضوع المجتمعات الإسلامية وإنما المجتمع العالمي، وهو مسألة المستضعفين، مسألة المظلومين، في مسألة العدالة التي يأتي صاحب الراية، صاحب العصر والزمان في رفع الظلم وإقامة الحق والقسط والعدل في هذا الموضوع.
سمعت الشيخ، تفضلتم الآن بأن رفض الظلم ظاهرة فطرية وطبيعية وإنسانية، ومن هذا المنطلق نجد الآن أن هناك بعض المنظمات التي تسمي نفسها بمنظمات حقوق الإنسان، وهذه المنظمات تحاول أن تعيد للفرد حقه في ظل المجتمعات أو في ظل في الواقع في ظل الحكومات التي لا تكفل له هذا الحق. يعني هذا هو الهدف الأساسي، ولكن نجد أن هذه المنظمات أيضا تمارس وتؤدي دورها في ظل نظام عالمي ظالم.
نعم.
فهنا يخرج الظلم من كونه ظاهرة فردية أو ظاهرة اجتماعية إلى كونه ظاهرة عامة، ظاهرة دولية، ظاهرة عالمية. يعني الأمور الخطيرة جدا في مجتمع اليوم وفي هذا العصر. هنا كيف يمكن للفرد المظلوم أن يحصل على حقه؟ هذا بغض النظر على عن المجتمعات المظلومة. نعم، الفرد كيف يحصل على حقه؟ هناك مسجونون مظلومون، هناك مثلا محكوم عليهم، هناك من يتعقبون إلى خارج بلادهم وأوطانهم، هناك من يلاحقون هم وعوائلهم، كيف يحصل هؤلاء على حقوقه؟
نعم، في موضوع دعوة العالمية إلى حقوق الإنسان، أو ما نجد اليوم مما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان والاهتمام في هذا الموضوع، والذي جاء نتيجة لسقوط نموذج الحكم الشمولي في الاتحاد السوفيتي والتأكيده على الجماعة وتأكيده على الدولة، برز في مقابله دعوات تنسجم عموما مع طبيعة النظام الغربي الذي يؤكد على الفرد، وبالتالي موضوع حقوق الفرد. في هذا المجال هناك أكثر من مشكلة، من جملة المشاكل التي تطرح أو الأخطار أو الاستعمالات السيئة التي لهذا العنوان الجميل وهو الدفاع عن حقوق الإنسان، رفع الظلم عن الإنسان، من جملة الدعوات السيئة والخطيرة هو توسعة هذه الحقوق لتشمل تجاوزات فتسمى حقوق، تجاوزات على الفطرة. مثلا زواج الرجل بالرجل، هذه تجاوزات على الفطرة.
نعم.
زواج المرأة الجنسية. بالمرأة المثلية الجنسية عموما.
نعم.
هذه تجاوزات على الفطرة الإنسانية.
نعم.
النظام العالمي الجديد الذي أشرتم إليه أدخل هذه المواضيع ضمن حقوق الإنسان، هذه ليست حقوق، هذه تجاوزات على الفطرة الإنسان، وبالتالي تشجيع للظلم.
نعم.
السماح للإنسان أن يمارس الظلم بحرية، الظلم الفردي في هذا الموضوع.
خطورة العولمة تأتي من هنا.
هو هذا أقول أن مفهوم الحقوق تبدل من نيل الإنسان إلى حقه كإنسان إلى مفهوم الحرية الغربية الذي تعني تحول الإنسان إلى أن يكون كالحيوان في تصرفاته.
بلا حدود.
بلا حدود، الإنسان بلا حدود، وبالتالي يصبح هذا حق ويجب الدفاع عنه. هاي أولا. النقطة الثانية أن العالم الغربي يفترض نفسه هو النموذج المثالي، وعلى الشعوب الأخرى والحضارات الأخرى عليه أن تتحول إلى نمطه،
تتأسى به،
والذي لا يلحق به أو الذي لا يقبل أن يكون تبع له، إذن هذا يخرج على حقوق الإنسان. هذه طريقة من تحويل الحقوق الإنسانية إلى حقوق الإنسان الغربي، والذي كتب على نفسه الشقاء في تفتت المجتمع والقتل والمخدرات وما شابه الذي نراها أمامنا بسبب سلوكية ونموذج الإنسان الغربي الذي تحول إلى حيوان في هذا الموضوع.
نعم.
فيريدون أن العالم يحوله بهذه الطريقة تحت عنوان حقوق الإنسان ضمن نظام العولمة الخطير في هذا المجال.
هنا سوف يكون المظلومون والمستضعفون هم الفريسة الأولى لنظام العولمة ومشروع الأمريكا.
الحاكم يأخذ حقوقهم الأساسية.
نعم.
وتأتي النظام والعولمة لتأخذ حقوقهم الإنسانية الأخرى.
نعم. هنا سمحت الشيخ القرآن
فظلم
أيضا
في ظلم يعني.
نعم. نعم. هنا لا شك أن القرآن أيضا يضع علاج لهذه الظاهرة، أي عندما يكون الظلم ظاهرة عامة في الكرة الأرضية، لأن الموضوع خرج من مثلا من دولة أو من بلد.
نعم.
إلى لا موضوع الآن مشروع عالمي.
نعم.
النظام العالمي.
نعم.
الجديد هم يسمونه.
نعم.
العولمة أصلا.
نعم.
مشروع كامل.
نعم.
يريد أن يكتسح كل الكرة الأرضية.
نعم.
فهنا ظاهرة بشرية يعني.
نعم.
ظاهرة إنسانية
عالمية. نعم.
ظاهرة عالمية.
نعم.
هنا كيف يتصرف الإنسان المظلوم؟
جميل.
وسوف تكون الكرة الأرضية بأكملها مظلومة.
جميل. سيدي الشهيد، عند تعبير جميل في موضوع القوانين أو السنن الاجتماعية، يقول بعض السنن قابلة للتحدي، يعني.
نعم.
الإنسان يستطيع أن يتجاوزها.
نعم.
سنة 70 سنة، لكن للأبد لا يستطيع أن يتجاوزها، وإنما قانون فطر هذا القانون يرجعه إلى الأساسيات.
نعم.
من عدة تجاوز الفطرة.
نعم.
تجاوزت الحقوق الفردية كما هو حال المجتمع السوفيتي، والآن رجع إلى هذا الموضوع.
نعم.
نحن نتصور أن المجتمع الغربي يستطيع أن يتحدى قانون الفطرة فيها الإنسانية، قانون الإنسانية في الفطرة والكرامة والحقوق الإنسانية، لكن يصبح لفترة ثم نفس القانون الفطرة يرجعه إلى هذا الحق بتفتت المجتمع الغربي نفسه.
نعم. يعني تريدون أن تقول بأن هذه الظاهرة ظاهرة ليست طبيعية، وبالتالي سوف تواجه بالفشل الأكيد.
أحسنت، لأن الفطرة لا تسمح بهذا التجاوز.
أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع كتاب الله نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد في أزليته بعز كبريائه، وتوحد في صمديته بدوام بقائه، وأنار بمعرفته قلوب أوليائه، والصلاة والسلام على خير خلقه والشافع في أمته محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، ترجمان آيات الله في كتابه. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم، ودمتم بهناء ورواء، وأنتم معنا في أفياء الشعر وأجواء الأدب مع سلسلة أخرى من المديح النبوي الشريف، وهذه المرة إلى موريتانيا مع مقطع من قصيدة حروف المعجم تمدح سيد الأمم للشاعر خديم رسول الله. وقبل الاستماع أنتم مدعوون لمتابعة التعرف على السيرة الأدبية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر خديم رسول الله زياد عام 1978 في نواكشوط بموريتانيا. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في المدارس النظامية، ثم التحق بالمحضرة الموريتانية وتلقى فيها بعض المتون الفقهية واللغوية. كانت له إسهامات في شعر المديح والشعر الاجتماعي، كما كانت له إسهامات في الصحف المحلية، حيث خصص له عمود يومي في صحيفة الأمل الجديد يتجول فيه الشاعر نثرا وشعرا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم مؤلفاته كتاب أحلى خبر من أخلاق سيد البشر، وسلسلة نفحات ودواوين متعددة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيما حصل على عضوية اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وعضوية نقابة الصحفيين الموريتانيين، وشغل منصب أمين عام جمعية وطني، فيما يتولى حاليا أمانة الإعلام بالمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم الآن لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره عبر صوت الإعلامي السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
وفرقانه فيه الشرائع أحكمت، يصدق بعضا وهو للبعض ناسخ، وهاجر محفوظا من الله جاهه، مكين عزيز ثابت الجأش راسخ. ألا أبصرت عيناك حال سراقة يناشده، والطرف في الأرض سائخ، فيعطيه تأمينا كتابا وموعدا، ولله حظ من سراقة باذخ. إلى طيبة هذه مطاياه تنحني، ومادت تحييه الجبال الشوامخ. لقد خرجت تستقبل النور هاهم، شباب كرام حوله ومشائخ، وصاروا جميعا بعد حرب وفرقة، وخاب لعين في العداوة نافخ.
أعزائي الأفاضل، من جميل شعر المديح النبوي أنه يحتوي على السهل الممتنع، فتارة نجده يسرد بسهولة أحداث السيرة النبوية الشريفة، وتارة يسبر أغوار الأدب ليستخرج من دررها ما يلذ ويطيب للمتلقي. وهنا يضيف الشاعر الموريتاني خديم رسول الله آلية ممتعة أخرى، وهو كتابة كامل حروف الهجاء العربية في مقاطع القصيدة. وقد وصلنا هنا إلى روي الدال، حيث يضيف:
أيا شاعري، أين القوافي الفرائد؟ وأين حديث في الهوى منك رائد؟ وكنت على همس الغرام مسامري، وكم حفظت سرا لدينا المعاهد. نخبئ في الرمل الحديث، وربما أذاعته للناس الرياح الحواسد. وإنا رضينا بالنبي وسيلة إلى الله، فهو العبد لله حامد، رؤوف رحيم، رحمة هاشمية، وفي وجهه نور على الحق شاهد، نفيء إليه نستظل بنوره، فيأمن ملهوف ويشتد ساعد، نردد في مدح النبي قصائدا، ألا في رسول الله تحلو القصائد.
أجل أعزائنا الأفاضل، تحلو القصائد في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأخذ جماليتها من اسمه الشريف، لأنها ستنتمي إلى ذات مقدسة أولاها الله كل خير وسهل إليها كل خير وجعلها دلالة إلى كل خير. وفي هذا المعنى يضيف الشاعر الموريتاني في قافية حرف الذال:
نعم، في كتاب الله نور وعصمة، وشرع ابن عبد الله للناس منقذ، نعض عليه ما حيينا نواجذا، ونرفض رفضا ما سواه، وننبذ جرى حبه في باطن من نفوسنا، جرى حبه في باطن من نفوسنا، وإنا بترديد اسمه نتلذذ. وكم كل عن وصف المشاعر مصقع، وكم كل عن شرح المحبة جهبذ. سلام عليه بالمواهب عائد، ويرفع همات لدينا ويشحذ. سلام عليه صادق متجدد، إلينا صداه العذب يسري وينفذ. سلام عليه يسأل الله فضله، وإنا به من عدله نتعوذ.
مستمعين الأفاضل، قدمنا لحضراتكم مقاطع من قصيدة حروف المعجم تمدح سيد الأمم للشاعر الموريتاني خديم رسول الله. شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم بوافر النعمة والسلامة.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله